أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف، الفصل الرابع، قاعدة في قاعدة الواحد، السيد العلامة يعقد البحث في الفصل الرابع في قاعدة فلسفية مشهورة على ألسنة الحكماء، وهي قاعدة الواحد، وتشير الآثار الفلسفية أن هذه القاعدة قد بحثها أرسطو طاليس في كتبه، كما ينقل ذلك أبو نصر الفارابي عن زينون. زينون هو أحد أبرز تلامذة أرسطو المباشرين، حيث ينقل عن زينون أنه قال: سمعت معلمي أرسطو طاليس، إلى آخره، أنه يقول أنه أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لأن ذاك الصادر إما أن يكون واحدا وإما أن يكون مختلفا، إذا كان واحدا فثبت المطلوب، وإن كان مختلفا متعددا فلازمه أن علته أيضا متعددة، إلى آخر كلامه. المهم، هذه القاعدة نريد أن نقول أنها من القواعد الفلسفية العريقة القديمة، ولذا عبر الميرداماد عن هذه القاعدة بأنها من أمهات الأصول العقلية، وعبر عنها بعض الأعاظم بأنها الأصل الأصيل لفلسفة التوحيد. وهكذا، المهم أن هذه القاعدة من القواعد الفلسفية المهمة والتي ينبغي الاعتناء بها بوجه من الوجوه. بعض الأساتذة حفظهم الله درس هذه القاعدة وما يتفرع عليها من قواعد التوحيد، درسها في عام دراسي كامل، تحديدا 94 درس فقط في قاعدة الواحد. فالكلام في قاعدة الواحد في الحقيقة طويل جدا، إلا أن السيد العلامة يذكر البحث بصورة مختصرة ولعله يصح أن نقول أن السيد العلامة أشار إلى القاعدة، مجرد إشارة. نحن سوف نبين أولا المراد من القاعدة إجمالا، ثم الأقوال في تفسير هذه القاعدة، ثم ذكر البرهان الذي يذكره السيد العلامة. نحن يوجد عندنا في المقام قاعدتان. القاعدة الأولى هي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وتوجد قاعدة ثانية لم يشر إليها السيد العلامة، وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. القاعدة الأولى تبتدئ من العلة إلى المعلول، والقاعدة الثانية تبتدئ من المعلول إلى العلة. القاعدة الثانية تقول المعلول الواحد لا يصدر منه لا يصدر إلا من علة واحدة، بينما القاعدة الأولى تقول أن العلة الواحدة لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد. المهم السيد العلامة ينظر في كلامه إلى قاعدة الواحد المبدوء بالعلة، يعني إلى الواحد لا يصدر منه إلا واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المراد من هذه القاعدة إجمالا هو أن العلة الواحدة لا يمكن أن يصدر منها أكثر من معلول، فكل علة على نحو القاعدة الكلية، كل علة واحدة يصدر منها معلول واحد لا غير، ولا يمكن عقلا أن يصدر منها أكثر من معلول. هذا المعنى الإجمالي. تفسير هذه القاعدة اختلف فيه، وسوف نذكر أهم ثلاثة تفسيرات لهذه القاعدة. التفسير الأول وهو الظاهر من كلمات أرسطو طاليس المنقولة عنه، وهو الذي ذهبت إليه الحكمة المتعالية أي صدر المتألهين في بحث النفس، في سفر النفس هناك بحث هذه القاعدة بهذا المعنى، وهو أن يقال أن هذه القاعدة مختصة بالواجب تعالى ذكره، ولا تشمل ما عداه من العلل، فالواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني الواجب تبارك وتعالى لا يصدر منه إلا معلول واحد. وبعبارة أخرى قالوا أن هذه القاعدة مختصة بالواحد بالوحدة الحق الحقيقية، الواحد بالوحدة الحق الحقيقية. سوف يأتي في المرحلة اللاحقة في بحث الواحد، مرحلة الواحد والكثير، أن الواحد على أقسام، ينقسم الواحد بالقسمة الأولية إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الواحد الحقيقي، وهو ذلك الواحد الذي يتصف حقيقة بالوحدة. يتصف حقيقة يعني شنو؟ يعني بدون واسطة في العروض، هو حقيقة يتصف بالوحدة. مثل شنو؟ مثل زيد الخارجي. زيد الخارجي هذا يصدق عليه أنه واحد، هذا يسموه الواحد الحقيقي. والقسم الثاني الواحد غير الحقيقي، وهو ذلك الكثير الذي لوحظت فيه جهة وحده فسمي واحدا بلحاظة تلك الجهة. الواحد غير الحقيقي هو ذلك الكثير الذي لوحظت فيه جهة وحده فبلحاظة تلك الجهة سمي ذلك ماذا؟ واحدا، كزيد وعمر حينما يلحظ اشتراكهما في الإنسانية فيقال أن زيد وعمر واحد. واحد شنو؟ واحد من حيث الإنسانية، فالإنسانية شكلت واسطة في عروض الوحدة على زيد وعمر، لأن الوحدة تعرض على الإنسانية أولا وبالذات، وبما أن الإنسانية متحدة مع زيد وباكر عبرت لهما الوحدة ثانيا وبالعرض. فزيد وعمر يطلق عليهما أنهما واحد، لكنه واحد شنو؟ واحد غير حقيقي، واحد بلحاظ اشتراكهما في الإنسانية. ثم الواحد الحقيقي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ذات تتصف بأنها واحدة بنحو تكون الوحدة خارج عن الذات، بعبارة أخرى ذات تتصف بالوحدة كاتصاف الجدار بالبياض، كيف أن البياض يعرض على الجدار فيتصف الجدار فيقال الجدار أبيض، لكنه هذا البياض ليس من حقيقة وجود الجدار، لا، مثل شنو؟ مثل زيد واحد، هذه الوحدة التي تعرض على زيد، هذه وحدة شنو؟ سموها وحدة حقيقية لكنها شنو؟ غير حقة، وحدة حقيقية غير حقة. فزيد واحد بالوحدة الحقيقية غير الحقة. ليش غير الحقة؟ لأن ذات زيد ليست هي الوحدة، وإنما بين زيد وبين الوحدة شنو؟ عارض ومعروض، صفة وموصوف. فالواحد الحقيقي إما ذات تتصف بأنها واحدة بنحو توجد اثنينية، أو ذات هي عين الوحدة. وهذا هو الذي يسمى بالواحد الحقيقي، بالوحدة الحقيقية الحقة، وهي أن تكون الذات هي تقتضي الوحدة، هي ذات واحدة بنحو يستحيل أن تفرض لها ثاني، بنحو كل شيء فرضته ثانيا عاد أولا. وهذا هو الذي كنا نعبر عنه بأنه صرف الوجود، صرف الوجود لا يمكن أن تفرض له ثاني، لأن هذا الثاني إما هو داخل في حقيقة الوجود أو خارج عنها، إذا كان خارج فهو عدم لا يصح إطلاق الثاني عليه، وإن كان داخل في صرف الوجود فهو من صرف الوجود ليس ثانيا. الثاني يقتضي المغايرة والمباينة، هذا هو المعبر عنه بالواحد بالوحدة الحقة الحقيقية. ومثاله المنحصر والوحيد هو الواجب تبارك وتعالى. الواجب تبارك وتعالى هو الوحيد الذي تكون وحدته وحدة حق حقيقية. التفسير الأول للقاعدة يقول أن القاعدة مختصة بالواحد بالوحدة الحق الحقيقية، فالواحد بالوحدة الحق الحقيقية لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد. الواحد الذي لا تكثر فيه في مقام الذات، الواحد الذي يستحيل فيه فرض التكثر، وفرض التكثر يعود إلى الذات، لأن صرف الشيء إذا فرض له ثاني فهو يعود أولا. هذه الذات حينما تكون علة لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد. ولذا قالوا أن هذه القاعدة مختصة بصرف الوجود. زين، الواحد الصادر ما هو؟ هسه كان الكلام بيش بالواحد الذي يقع عله. احنا عندنا واحدين بالقاعدة، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، عندنا واحد مبتدأ وواحد منتهى. الواحد المبتدأ وهو العلة، هذا التفسير يقول أنها مختص بيش بالواحد، بالوحدة الحق الحقيقية. زين الواحد الصادر ما هو؟ أصحاب هذا التفسير اختلفوا فيه. قيل أن المراد من الواحد الصادر هو كل عالم الوجود، كل عالم الإمكان، وهو المعبر عنه بالواحد بالوحدة الحقة الظلية. الواحد بالوحدة الحقة الظلية. ولهذا فإن جماعة حينما أرادوا أن يعبروا عن هذه القاعدة قالوا أن الواحد بالوحدة الحق الحقيقية لا تصدر منه إلا لا يصدر منه إلا واحد بالوحدة الحق الظلية. هالشكل عبروا مباشرة، عبروا عن القاعدة بتفسيرها كما ورد هذا التعبير في لسان الملا رجب علي أحد أكابر فلاسفة العصر الصفوي. طبعا هذا التفسير مو من مختصات صدر المتألهين، موجود قبل صدر المتألهين لكن تبنته الحكمة المتعالية وقوته. فهذا قول في الصادر. وقول آخر قالوا أن الصادر هو العقل الأول، العقل الفعال، وهذا هو ما ذهبت إليه مدرسة المشاء وجملة من حكماء الحكمة المتعالية أيضا. إذن فالقول الأول في الصادر هو شنو؟ هو كل عالم الإمكان، فعله تبارك وتعالى عالم الإمكان بقوسيه، قوس الصعود وقوس النزول، يعني بعوالمه الستة، بعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، هذا قوس النزول، وبالقبر وبالبرزخ وبالمعاد، هذا عالم الصعود بكل عوالمه الستة، هذا هو الذي يعتبر فعل المولى، فعل الله تبارك وتعالى، وهو واحد بالوحدة الحقة الظلية. هذا قول. القول الآخر لا، يقول أن الصادر هو شنو؟ هو العقل، العقل الأول. العرفاء قالوا لا، قالوا أن الصادر هو ما يسمى بالنور الأول ونور الأنوار، ما يسمى بالوجود المنبسط، وفي بعض الكلمات يسمى بالفيض الأقدس والنفس الرحماني، وهو الحقيقة المحمدية التي هي ظل لوجود الله تبارك وتعالى. المهم الأقوال في الصادر أهمها ثلاثة، هي هذه المتقدمة، إما عالم الإمكان، وإما العقل يعني الملك المجرد، العقل الفعال الذي يفيض الصور ويفيض العلوم على عالم المثال ومن عالم المثال إلى عالم المادة. والقول الثالث هو أن نور الأنوار والنفس الرحماني والفيض الأقدس هو الصادر الأول منه. هذا هو التفسير الأول لهذه القاعدة. التفسير الثاني لقاعدة الواحد، وهذا التفسير يمكن نسبته إلى المشهور حيث قالوا أن هذه القاعدة لا تختص بالواحد بالوحدة الحقة الحقيقية، وإن كان هو المثال الأكمل لهذه القاعدة، وإن كان هذا الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية وإن كان هو المثال الأكمل، لكنه ليست القاعدة منحصرة فيه، وإنما تشمل كل ما كان بسيطا في وجوده الخارجي. فكل فاعل بسيط بالبساطة التي تقابل التركيب الخارجي لا يصدر منه إلا واحد. بعبارة ثانية، كل فاعل ليس مركبا من مادة وصورة، لأنه التركيب الخارجي هو هذا التركيب من مادة وصورة، كل فاعل ليس مركب من مادة وصورة فلا يمكن أن يصدر منه إلا معلول واحد وفعل واحد. فيشمل هذا هذا التعبير يشمل الواجب تبارك وتعالى، ويشمل العقل لأن العقل ليس مركبا من مادة وصورة، ويشمل النفس لأنها بسيطة ليست مركبة من مادة وصورة، ويشمل الأعراض لأنها كما أثبت ذلك شيخ الإشراق أن الأعراض بسيطة في الخارج ليست مركبة من مادة وصورة. فكل ما كان بسيطا في وجوده الخارجي وإن كان هو مركبا بالتركيب الذهني، يعني له جنس وفصل، أو مركب بالتركيب التحليلي، يعني كان له وجود وماهية، وإن كان مركبا من باقي الجهات، لكن بما أنه بسيط في الخارج فهذا البسيط الخارجي لا يمكن أن يصدر عنه إلا شنو؟ إلا علة واحد، إلا معلول واحد. واستشهدوا لذلك بأن العلة إنما تؤثر في معلولها بلحاظ وجودها الخارجي لا بلحاظ وجودها الذهني. فإن كانت العلة بلحاظ وجودها الخارجي بسيطة فلا يصدر منها إلا واحد، وإن كانت هي مركبة بوجودها الذهني التحليلي، لأن العلة لا تؤثر في معلولها وهي بلحاظ وجودها الذهني، الوجود الذهني خالي من الآثار كما هو واضح. هذا هو القول الثاني في تفسير هذه القاعدة. القول الثالث هو أن قاعدة الواحد لا تختص بالواحد البسيط، وإنما تشمل حتى الموجود المركب بالتركيب الخارجي. طبعا وكل ما كان مركبا بالتركيب الخارجي فهو مركب ذهني ومركب تحليلي، لأنه له مادة له مادة وصورة. إذا له مادة وصورة يعني مركب خارجي، إذن فهو مركب ذهني لأنه له جنس وفصل، إذا له جنس وفصل إذن له وجود وماهية، لأنه وجوده ممكن بالنتيجة. إذن فكل علة سواء كانت بسيطة خارجا أو كانت مركبة خارجا مشمولة للقاعدة. زين، الواحد إذن ما هو معناه لما يقولون الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ هذا الواحد المبتدأ، ما هو معناه؟ يقولون أن الواحد معناه أننا لاحظنا حيثية واحدة بسيطة من حيثيات تلك العلة المركبة. فالواحد ليس المراد منه البسيط، وإنما المراد من الواحد يعني شنو؟ يعني حيثية واحدة من حيثيات العلل، من حيثيات العلة المركبة، العلة بلحاظ تلك الحيثية لا يصدر منها إلا واحد. ما أدري واضح هذا؟ العلة أليست مركبة، وكل مركب لابد وأن يعود إلى بساط. خل مركب مو يعود إلى مركب، والمركب يعود إلى مركب، ولا يلزم التسلسل. المركب لابد وأن يعود إلى شنو؟ إلى بسائط، بلحاظ تلك البسائط التي كونت العلة المركبة لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد. بتوضيح ذلك بمثال، مثلا لو أخذنا زيد الخارجي، زيد الخارجي لا إشكال أنه مركب من مادة وصورة، ومركب بالتركيب الذهني، ومركب بالتركيب التحليلي، مركب بكل أنواع التركيب. لكن نحن لا ننظر إلى زيد بما هو واحد، وإنما ننظر إلى حيثية واحدة في زيد. مثلا ننظر إلى زيد من حيث أن له أذن، هذه حيثية واحدة بسيطة. زيد من حيث أن له أذن لا يمكن أن يصدر منه إلا الاستماع، إلا السمع، ولا يمكن أن يصدر منه التنفس من هذا الحيث، من هذه الحيثية، ولا يمكن أن يصدر منه الإبصار. وزيد هذا الخارجي من حيث أن له عين يصدر منه ماذا؟ يصدر منه البصر، ومن حيث أن له لسان يصدر منه النطق. فالمراد من القاعدة هو هذا، هو أننا إذا لاحظنا حيثية واحدة من حيثيات العلة، هسه هذه الحيثية وقعت في علة بسيطة أو وقعت في علة مركبة، هذا لا يضر في القاعدة. نحن إذا لاحظنا حيثية واحدة بسيطة من حيثيات العلة، فالعلة بلحاظ تلك الحيثية لا تكون علة إلا لمعلول واحد، ولا يمكن أن يصدر منها أكثر من معلول من حيث تلك الحيثية، من جهة تلك الحيثية. نعم قد يصدر منها معلول آخر من حيثية أخرى، هذا لا يتنافى مع شنو؟ لا يتنافى مع صحة القاعدة. هذا هو التفسير الثالث للقاعدة. طبعا أكو تفاسير أخرى، مثلا أكو تفسير يقول أن هذه القاعدة مختصة بالفاعل القسري، ليست لا تشمل الفاعل المريد، الفاعل المختار، كما ذهب إلى ذلك الجملة من الأشاعرة، ولعله هو مراد السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره الشريف من كلامه في مواهب الرحمن، لعله هو هذا المعنى هو الذي يريده، هو أن هذه القاعدة مختصة بالفاعل القسري، الشمس لا يصدر منها إلا واحد، إلا ضوء مثلا، وهكذا. أما الفاعل المريد فبلحاظ تعدد إرادته تتعدد شنو؟ تتعدد أفعاله. هذا قول، وهناك أقوال أخرى. الحرارة معلولة للنور، أي من يقول أنه مختص بالفاعل القسري يقول أن الحرارة معلولة للنور، وفعلا هذا المدعى يعني علميا هم ثبت أن الحرارة مو معلولة للشمس بالمباشرة، بعبارة أخرى الشمس تكون علة قريبة، علة بعيدة بالنسبة للحرارة، يصدر منها الضوء، والضوء هو علة للحرارة. المهم، بناء على التفسير الأول فإن القاعدة سوف تكون مختصة بالعلة الفاعلية ولا تشمل العلل المعدة، لأنها مختصة بعالم وجوب الوجود ولا تشمل الإمكان، والإمكان كله علل شنه؟ علل معدة كما تقدم. ما أدري واضح هذا؟ بناء على التفسير الأول وهو أن القاعدة مختصة بالوحدة الحق الحقيقية، فهذه القاعدة تختص بيش؟ تختص بالعلة الفاعلية، وبناء عليه لابد من تفسير كلمة الصدور. بيش نفسرها؟ نفسرها بالإيجاد، يعني الواحد لا يوجد إلا واحد، الصدور بعد راح ينحصر معناه بيش، ينحصر معناه بالإيجاد، لأن العلة حصرناها بالعلة الفاعلية، والعلة الفاعلية دورها دور الإيجاد مو دور الإعداد. أما بناء على التفسير الثاني وهو أن القاعدة تشمل كل علة بسيطة، وبناء على التفسير الثالث فإن هذه القاعدة تشمل العلل المعدة، لأن العقل والنفس والأعراض وزيد الخارجي ليس علة موجدة، وإنما هي شنو؟ هي علل معدة. بناء على هذا القول يفسرون الصدور الوارد في القاعدة بأنه الأعم من الإيجاد والإعداد، فالواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني الواحد لا يقع علة بالمعنى الأعم، سواء كانت العلة الموجدة أو العلة المعدة، لا يقع علة لأكثر من واحد. هذا هو مجمل الأقوال في هذه القاعدة. في الحقيقة اختيار واحد من هذه الأقوال ليس أمرا اجتهائيا، وكذلك ليس أمرا شرعيا يراجع فيه الروايات وما شابه ذلك، وإنما يجب علينا الرجوع إلى الأدلة التي أقيمت لإثبات هذه القاعدة، فنرى أنها هل تثبت هذه القاعدة بمعناها الضيق وهو المعنى الأول، أو بمعناها الواسع وهو الثاني، أو بمعناها الأوسع وهو الثالث. لابد في مقام اختيار واحد من هذه الأقوال لابد من الرجوع إلى الأدلة. وأفضل من جمع الأدلة، أفضل من جمع أدلة قاعدة الواحد هو الشيخ الرئيس في الإشارات، حيث ذكر 4 أدلة هي التي لا زالت أيضا 4 حتى في وقتنا الحاضر في استعراض الأدلة، الأدلة التامة هي 4 تدل على قاعدة الواحد. والسيد العلامة يذكر واحدا من تلك الأدلة 4. هذا الدليل وارد في كلام الشيخ الرئيس، وكذلك وارد في كلام بهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس المباشر في كتابه المعروف القيم التحصيل، صفحة 531 إذا أحد عند الكتاب. هذا البرهان يسمى بالبرهان الأتم الأوضح في عباراتهم. هذا البرهان الذي يذكره السيد العلامة هو أتم البراهين وأوضح البراهين وأسهل البراهين أصلا. طبعا بالمناسبة مشهور الحكماء قالوا أن هذه القاعدة قاعدة شنو؟ قاعدة بديهية أصلا، لا تحتاج إلى برهان واستدلال، وإنما مجرد الانتباه إلى الموضوع والمحمول يكفي في مقام إذعان النفس وتصديقها. لكن رغم ذلك أقاموا تنبيهات، وواقعا هذا الدليل البرهان الذي يذكره السيد العلامة ما هو إلا تنبيه، لأنه هو ما باستدلال، هسه يجينه أصلا ما بأي استدلال، وإنما فيه تنبيهات. المهم هذا البرهان يمكن حله إلى مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى تقول أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، فهذه المقدمة تريد أن تشرح لنا قاعدة السنخية. ما هي قاعدة السنخية؟ وقالوا أن السنخية ليس المراد بها المشابهة والمماثلة كما قد يوهم اللفظ بهذا المعنى، لأنه زيد سنخ لزيد يعني شبه ومحاك، بس السنخية مو هذا المراد منه. المراد من السنخية ما هي؟ هي وجود خصوصية في العلة بلحاظ تلك الخصوصية أصبحت العلة علة لهذا المعلول. وجود خصوصية في العلة بلحاظ تلك الخصوصية أصبحت العلة علة لهذا المعلول. بعبارة أخرى، السنخية هي خصوصية تقتضي أن يصدر هذا المعلول دون ذاك. نحن لماذا مثلا، لماذا هذه حبة الحنطة منذ أبينا آدم إلى يومنا الحالي إلى انتفاء الكون، هذه حباية الحنطة لا يخرج منها إلا سنبلة؟ ليش؟ أليس نحن عندنا قاعدة تقول أن العلة لا تختلف ولا تتخلف؟ هسه لا تتخلف هذا تقدم بحثها، لا تتخلف يعني أنه لا يمكن أن يوجد من دون وجود العلة، لكن لماذا لا تختلف؟ لماذا حبة الحنطة دائما تعطينا سنبلة؟ قالوا لا بد وأن توجد في حبة الحنطة خصوصية معينة أوجبت أن تكون حبة الحنطة علة للسنبلة فقط وفقط، ولا يمكن أن يصدر منها شجرة تفاح، ولا يمكن أن يصدر منها شجرة برتقال. لابد أنه توجد في حبة الحنطة خصوصية معينة. هذه الخصوصية الحكماء يعبرون عنها أنها بالسنخية. وإلا لو لم توجد السنخية بين العلة والمعلول، إذن لأمكن أن يصدر من حبة الحنطة معلول آخر، لأمكن ولو على نحو الإمكان. وهذا الإمكان معناه إبطال لكل العلوم. خل أوضح بمثال. الآن حبة الأسبرين على طول الخط تنتج ماذا؟ تنتج ارتفاع ألم الرأس. لو لم توجد سنخية بين هذه الحبة وبين هذا المعلول، بين هذا القرص وبين هذا المعلول، إذن لأمكن أن تكون في يوم من الأيام أن تكون سامة. لو لم توجد السنخية ممكن أنه يصدر من عندها في يوم من الأيام السم. وهذا معناه شنو؟ معناه إبطال لكل العلوم، لا يبقى قانون كلي تعتمد عليه العلوم. بينما نحن نرى بالوجدان أن العلوم الطبيعية على أقل تقدير تعطينا قواعد كلية، هذه القواعد الكلية في الحقيقة هي مبتنية على قاعدة السنخية. لولا قاعدة السنخية لما كان هناك عندنا قانون عام. إذن لولا السنخية لجاز أن يصدر كل شيء من كل شيء، وهذا باطل. إذن فلا بد من وجود سنخية قد نجهلها، قد لا نعلم بها، لكن عدم علمنا لا يعني عدم وجودها. هذه السنخية موجودة سواء تحقق لنا العلم بها أو الجهل بها. وهذه السنخية لا بد وأن تكون سنخية ذاتية للعلة، بمعنى أن هذه الخصوصية ليست هي عرض عارض على العلة، وإنما ذات العلة تقتضي وجود هذه السنخية. وهذا مطلب مهم أيضا، لأن هذه السنخية والخصوصية لو كانت عارضة على العلة، فنسأل لماذا عرضت هذه الخصوصية على هذه العلة ولم تعرض على تلك. لابد شنو؟ لابد أكو خصوصية في العلة. فهذه الخصوصية هل هي ذاتية أو عرضية؟ إذا قلتم عرضية فنسأل أنها لماذا عرضت هذه عليها دون تلك. ما أدري واضح هذا الكلام؟ فهذه الخصوصية تفصيا وتخلصا من إشكال التسلسل لابد وأن تكون هذه السنخية شنو؟ سنخية ذاتية. إذن فلا بد في كل علة أن توجد فيها سنخية وخصوصية تقتضي الصدور. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولو قد شوي أخذ أكثر من الوقت، المقدمة الثانية، هذه يمكن أن تصاغ بثلاثة صياغات: الصياغة الأولى مع التفسير الأول، والصياغة الثانية مع التفسير الثاني، والصياغة الثالثة مع التفسير الثالث. ما أدري واضح هذا الكلام؟ المقدمة الثانية بصياغتها الأولى أن نقول أن العلة بما أننا افترضناها أنها صرف الوجود، لأنه إحنا نريد نصيغ المقدمة الثانية بناء على التفسير الأول هسه، بما أن العلة هي صرف الوجود، وصرف الوجود هو صرف الصرافة، صرف البساطة التي ذات لا يمكن أن يطأ التركيب بعرجته ساحتها، ذات لا يمكن فيها التركيب، إذن لا يمكن إلا أن توجد فيها خصوصية واحدة، لأنه لو وجدت فيها خصوصية ثانية، هذه الخصوصية الثانية هل تقتضيها الذات أو لا تقتضيها الذات؟ إذا تقتضيها الذات، إذن يتبين أنه في الذات حيثيتين، بحيثية اقتضت الخصوصية الأولى وبحيثية اقتضت الخصوصية الثانية، وهذا مخالف للصرافة والبساطة. إذن بما أن العلة نحن اخترناها أنها علة بسيطة من جميع الجهات، لا تكثر فيها، حتى في الحيثيات لا تكثر فيها، إذن معلولها لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون واحدة، لأنه ليست فيه إلا خصوصية واحدة. ما أدري واضح هذا؟ هذا أحد الإشكالات على هذه أنه تكثر الحيثيات والافتراضات ما يلزم منه. إحنا عندنا التركب، عندنا ثلاث أنواع، ونلتزم بأن هذه الأنواع الثلاثة كلها منفية عن الذات المقدسة، لكن مع هذا ممكن أن نرى الله بما هو عالم، الله بما هو قادر، الله بما هو مبصر، مع التزامنا أن الصفات عين الذات وأنها ليست زائدة على الذات، لكنه يمكن فيه التكثر، وهذا واحد من الإشكالات على التفسير الأول. المهم، الصياغة الثانية هي أن نقول بما أن العلة تؤثر في معلولها بلحاظ وجودها الخارجي، العلة تعل بوجودها الخارجي خو، مو بوجودها الذهني، وبما أننا اخترنا في التفسير الثاني أن تكون العلة الخارجية بسيطة والبساطة تنافي التركيب وكثرة الخصوصيات، هذا ينافي البساطة، إذن فلا بد من افتراض أن معلول هذه العلة الخارجية البسيطة لا بد من افتراضها شنو؟ واحدة. معلولها لا بد من أن نفترضها أنه معلول واحد. طبعا هذا يرد عليه إذا كانت الحيثيات في الذات المقدسة، لا يلزم منها التركيب، خو من باب أولى في العقل والنفس والأعراض لا يلزم منه التركيب. هذا الإشكال يرد بصورة أقوى بعد. الصياغة الثالثة هي أن نقول أن العلة سواء كانت مركبة أو بسيطة، نحن نظرنا إليها بما لها من حيثية واحدة، بما لها من خصوصية واحدة. لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد. قد تقول أنه يصدر منها من حيث آخر، أقول هذا على خلاف النظر. نحن نظرنا إلى هذه العلة بما لها حيثية واحدة، والعلة بما لها حيثية واحدة ليست لها إلا خصوصية واحدة، فهي لا تسانخ إلا معلولا واحدا، فلا يصدر منها إلا معلول واحد. نعم، قد تقول أنه هو يصدر من حيث آخر، أقول نعم ممكن أن يصدر من حيث آخر، لكن هذا على خلاف الفرض. ليس منافيا، وإنما هذا على خلاف الفرض. والظاهر أن هذا الدليل الذي هو الأتم الأوضح لا يقتضي التضييق الأول ولا التضييق الثاني، وإنما هذا البرهان اللي هو الأتم الأوضح ينسجم حتى مع كون العلة مركبة بالتركيب الخارجي، لكننا نحن قد لاحظنا فيها حيثية واحدة. ما أدري واضح هذا البرهان الذي هو أقوى البراهين وأوضح البراهين على قاعدة الواحد، فهذا لا يقتضي اختصاص قاعدة الواحد لا بالواحد بالوحدة الحق الحقيقية، ولا يقتضي اختصاصه بالواحد البسيط خارجا، وإنما يصدق ويكون تاما حتى لو فرضنا أن العلة علة مركبة، لكننا نظرنا إلى حيثية خاصة، إلى حيثية واحدة. في المطلب كلام باقي إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.